أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام باختصار في أن القيم يضمن بقيمته. القيم يضمن بقيمته، وتقدم الكلام مفصلا. طبعا نحن حديثنا في العقد الفاسد، في العقد الفاسد، فحينما يتسلب كل منهما من تقل إليه بالعقد الفاسد، فمن دون شك من الأرائب بأنهم يتعين عليه ما دام المعاملة فاسدة كما بينا أن يعيد ما وصل إليه. البائع يعيد الثمن للمشتري، والمشتري يعيد المثمن للبائع، هذا مع وجودهما تقدم. إنما الكلام في صورة تلف ما وصل إليهما أو أحد ما وصل إليهما، فبناء عليه يضمنه كما تقدم مفصلا. وأثبتنا بالبيان المتقدم بأن الضمان هنا إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا، وتقدم الكلام مفصلا في المثلي، وكان الكلام في القيم أن هذا بالحسب الواقع الخارجي إن كان قيميا فيضمن بقيمته. هذا شيء بحثناه بس من باب التذكير للدخول في مسألتنا. طب حينئذ حينما يضمن بمثله وقع الكلام بقيمته عفوا، فحينئذ هذه القيمة أي قيمة يضمن الضامن للمالك؟ أي قيمة؟ لا، القيمة القيمة، ولكن أي قيمة؟ قيمة يوم انتقال المبيع إليه، يعني يوم القابض، أو قيمة يوم التجاوز كما عبرنا، أو قيمة يوم التلف، أو قيمة يوم الدفع. بينا شيخ عبد الله أنه قيمة يوم الدفع في اتفاق على أنه ليس قيمة يوم الدفع، هذه خارج عن دائرة التساؤل أو الاحتمال. لماذا؟ لأن هناك إطباق واتفاق بأنه هو في عهدته أن يعيد ما أخذ، فإذا ما أخذ انتفى بسبب إتلافه أو تلفه، فحينئذ فهذا الشيء عليه ماذا؟ عليه أن يضمن هذا الشيء الذي تلف. فإذا ما كان بعهدته وعنده وفي ذمته وعليه إعادته فيقوم مقامه ماذا؟ شيء في ذمته يطالب به للمالك، فلا يمكن أن يوجد ماذا؟ يوجد فاصلة زمنية أنه لا يوجد في ذمته شيء ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك مطالب به. فمن هنا وقع الكلام أنه فقط وفقط عندنا ماذا؟ عندنا ثلاث أزمنة أو ثلاث أوقات تلحظ القيمة فيها. الزمن الأول وهو زمن ماذا؟ زمن نفس قبض العين، هذا الزمن الأول. الزمن الثاني لا، زمن التجاوز على العين، لأن كلامنا فعلا نحن أين؟ كلامنا في الغصب، لنكون واضحين، ومنه نتعدى لماذا؟ للعقد الفاسد، يعني في من غصب. ففي زمن التجاوز، تجاوز على ماذا؟ التجاوز على مال الغير، يعني التصرف بمال الغير من دون عذر، من دون مبرر، من دون سبب، لا بمعنى الغصب من أول، وإلى الغصب من أول فقط يكون عندنا زمنين، هذا الزمن التجاوز على العين. الزمن الثالث، إذا زمن التجاوز هذا الزمن، الزمن الثاني الذي وقع محلا للكلام أنه في الحقيقة زمن العوز، أليس كذلك؟ زمن الإعواز. فكنا استعرضنا بعض الأدلة، وكان الكلام في صدد هذه الرواية في الحقيقة التي استدل بها على أن الضمانة تلحظ قيمة ماذا؟ هذا قيمي، ولكن أي قيمة؟ قيمة يوم التجاوز، قيمة يوم التجاوز، في قيمة يوم التجاوز، يعني حينما تجاوز هو بالباد كان العقد إجارة إجارة صحيحة، ولكن متى تجاوز عقد الإجارة وبطلت الإجارة بسبب تجاوزه وتعديه، ففي هذه المرحلة في الحقيقة ماذا؟ ففي هذه المرحلة يتعين عليه قيمتها. طبعا نحن قرأنا الرواية في الحقيقة مفصلا فيما تقدم على طولها، وهي صحيحة أبي ولاد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والشيخ برر نقل الرواية بكلها أو بكل تفاصيلها، لأن الرواية تحتوي على مجموعة نكات علمية ترتبط بالمقام وبغير المقام، فكان المناسب أن يأتي بالرواية ثم نتحدث عن الشيء الذي ينفعنا في الرواية، لأن الكلام في صحيحة أبي ولاد نريد أن نثبت أن في الحقيقة تلحظ قيمة يوم التجاوز، لا قيمة ماذا؟ لا قيمة يوم الأخذ يعني يوم الإجارة حينما استأجر، ولا تلحظ قيمة العوز ولا قيمة الدافع، وإنما تلحظ قيمة يوم التجاوز. لذلك قرأنا الرواية بشكل مفصل، وقال إذن محل الاستشهاد في الرواية فيما يرتبط بأن القيم يضمن بقيمته، وقيمة ماذا؟ وقيمة زمن التجاوز، قيمة زمن التجاوز. طيب فقيمة جام كان العوز في المثل شيخ عبد الله، إنما هنا في الحقيقة عندنا قيمة يوم التجاوز وقيمة التلف، قيمة التلف، يعني عندنا ثلاث أزمنة: زمن قبض العين، زمن التجاوز على العين من دون إذنين، وزمن تلف العين حينما أتلفها أو تلفت. هذا طبعا كله أعزائي فيما لو ماذا؟ فيما لو كانت القيم متفاوتة، أما لو كانت القيم واحدة بعد حينئذ لا، بعد حينئذ القضية تخرج عن محل النزاع، يعني حينئذ نقول القيمة ولا فرق بين الأولى والثاني والثالث، الكلام في صورة ماذا؟ في صورة تفاوت القيم، أنه زمن العوز شيء، زمن التلف شيء، زمن القبض شيء آخر. فبناء عليه شرعا الضامن بماذا مكلف للمالك؟ بأي قيمته؟ فقد تكون بالبدو عالية، بالوسط نازلة، بالأخير ماذا؟ متوسطة، وقد تكون قضية بالعكس. فلذلك يقول محل الاستدلال في الرواية فقرتين: الفقرة الأولى في قوله سلام الله عليه قال نعم قيمة بغل يوم خالفته، خلاصة الرواية ذكرنا نحن على طولها، بس أذكر خلاصتها بكم كلمة: شخص استأجر بغلا من الكوفة إلى قصر بني هبيرة من ضواحي الكوفة يطلب غريما له، شخص يطلبه بحق، فخرج واتفق على الأجرة وخرج على باب الكوفة، التقى بشخص صديق فقال له غريمك ليس في قصر بني هبيرة وإنما هو في النيل، في النيل من أطراف الحلة، فمباشرة بدل أن يتوجه إلى قصر بني هبيرة توجه إلى النيل، حينما وصل إلى النيل أو على مشارف النيل سأل عن غريمه فقيل له غريمك في بغداد، فتوجه إلى بغداد، وصل إلى بغداد وجد الغريم استوفى حقه منه، ثم عاد آفلا إلى الكوفة. استمرت الرحلة من البدو إلى العود 15 يوم، فعرض القصة على من؟ على مالك البغل باختصار، فقال له مالك البغل تأذى، قال ما يخالف عمي، المستأجر كان شيعي والمؤجر كان عامي صاحب البغل، فقال ما يخالف هذه الأجرة المسمات وهذا شيء فوطه من بابل حتى يرضي ما قبل. فحاكم الديار في تلك المرحلة في الكوفة كان أبو حنيفة، فذهبوا إلى أبي حنيفة لعرض المشكلة عليه، فعرض المشكلة باختصار على أبي حنيفة، فاستعرض أبو حنيفة فقال له أبو حنيفة بلي ليس لك عليه شيء حتى أجراس، لا مسمات باطل مثل، قال إيش المثل؟ قال لا. ليش؟ لقاعدة الخراج كما تحدثنا بالضمان، أليس البغل مضمونا عليه؟ قال بل. قال له إذا تلف الباغل ما نفق أو عقب الباغل كسر أو فقد بصره أو جرح ألا يضمنه؟ قال بل. قال بل الخراج بالضمان، يعني منافع الباغل بضمان الباغل، فما دام ضامن فإذا لا أجرته. قال له أعاد البغل عليه؟ قال بل. سالما؟ قال بل. قال ليس لك عليه شيء. فهذا تأذى المالك بعد لا مثل ولا مسمى ولا إكرامية من المستأجر. يقول أنا لما شفتها كذا مع ذلك أكرمته ورضي. فقل في تلك السنة أبي ولاد حججت بيت الله الحرام فزرت الإمام الصادق عليه السلام فعرضت عليه القصة، ضق في نفسي شيء شاهدي، استعرض القصة بتفاصيلها، فقال الإمام لا عليك قيمة البغل، وإذا طرأ أو عطب أو كسر أو أيضا ما به التفاوت وأجرة الماثل. قال جيد، مقال العلف علي وفلان مع ذلك، شاهد محل الكلام. قال له طيب هذا رضي الآن رضي؟ قال رضي لحكم أبي حنيفة، بس إذا سمع هذا الكلام أن الحكم الشرعي هو هذا شوف يرضى أو لا يرضى. هذه نقطة جيد، هذا خلاصة، ونحن كلامنا طبعا في كلام الإمام الصادق عليه السلام. لذلك قال الفقرة هي هذه. لماذا قال في الرواية قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال لا، لأنك غاصب، بس الجارس غاصب. فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ هذا أخذ بكلام منه، استفاد من أبو حنيفة أنه قال الخراج بالضمان، أنه إذا طرأ على البغل شيء مو كان بعهدتي وأنا ضامن؟ قال نعم. هنا قال نعم قيمة بغل يوم خالفته، قيم شاهدنا قيمة بغل يوم خالفته. إذن ماذا؟ إذن البغل من المثليات من القيميات، يبقى يا قيمة قيمة يوم المخالفة أو قيمة يوم التلف، ما تلف البغل هنا واضح، أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم القابض؟ قال لا، قال قيمة بغل يوم خالفته. إذن أي يوم تلحق قيمة البغل؟ يوم التجاوز، يعني يوم وصلت باب الكوفة، بوابة الكوفة، وكنت متوجه إلى قصر بني هبيرة، هناك قيل أنه في النيل ليس في قصر بني هبيرة، فقررت الذهاب إلى النيل، هنا خالفت، القيمة تلحظ. الآن ما هي قيمة البغل؟ لا قيمة تلف البغل بعد ذلك لو تلف البغل، طبعا هذا المورد، وإلا هي هذا مثال، والقاعدة تطبق على كل مورد. لذا قال نعم قيمة بغل يوم خالفته إلى ما ذكر بعد ذلك، فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة، يعني قيمة بغل يوم خالفته، يعني قيمة البغل يوم المخالفة. قال إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه، يعني إلى اليوم أيضا ثانيا، فتصبح العبارة بهذا الشكل، يعني قيمة يوم المخالفة للبغل، يعني قيمة يوم المخالفة للبغل، لا قيمة يوم التلف ولا قيمة يوم الإجارة، واضح؟ فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل في المقام للإضافة، قيمة بغل ولهذا دعت هذه العبارة أن البعض يعتبر أن الباغل نوع البغل، صنف البغل، لا البغل المتحدث عنه وهو البغل الواقع في المعاملة. قال للإضافة: لا لأن ذا القيمة بغل غير معين فاعتبر ماذا؟ أسقطت الألف واللام. لا، البغل معين، حتى توهم الرواية إذا اعتبرناها أنها إسقاط الألف واللام على أساس أنه بغل غير معين، فماذا توهم الرواية حينئذ؟ مذهب من جعل القيم مضمونا بماذا؟ بالمثل، لأنه مسلم أن البغل من القيمية، ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك فرضت قيمة، فقيمة بغل من القيميات مضمونا بالمثل، والقيمة إنما هي قيمة المثل، واضح؟ قيمة مثله لا قيمة شخصه. وإما هذا ما هذا الاحتمال الذي يحدد أن قيمة يوم المخالفة، وإما لا، وإما بجعل اليوم قيدا للاختصاص، هذا الاختصاص الحاصل ما بين ماذا؟ ما بين القيمة والباغل، من إضافة القيمة إلى الباغل. وأما ما احتمله البعض وهو السيد العاملي والمحقق الناراقي من تعلق الظرف بقوله نعم، يعني كلمة اليوم ظرف الزمان، بقوله نعم القائم مقام قوله عليه السلام يلزمك، يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل، يوم المخالفة قيمة بغل، فبعيد جدا، بل هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف لا قبل التلف، بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة في الحقيقة زمان حدوث الضمان، كما يدل عليه أرأيت، يدل على هذا النفي ما ذهبوا له، وهذا احتمال ثاني. أرأيت حين يسأل الإمام عليه السلام: أرأيت لو عطب البغل أو نفق، عطب أو نفق يعني مات، أليس كان يلزمني، يعني يلزمني ضمانه، يلزمني بغل؟ فقوله نعم يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم المخالفته، لا في الحقيقة يوم المخالفة من دون تلف. هذا من ناحية. قال: وقد أطنب بعض، يعني بعض المحققين، ونسبه البعض إلى صاحب الجواهر عليه الرحمة، في جعل الفقرة أو الفقرة ظاهرة في تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه، بلزوم القيمة للمثل، ما أنه حديثنا نحن القيمة مفروغ عنها، وإنما بلزوم قيمة يوم المخالفة أو قيمة يوم التلف. فقال: في تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه، يعني على الضامن للمالك، ولم يأتي بشاهد يساعده التركيب اللغوي على ذلك، يعني على إثبات أن المتعين في المقام القيمة للمثل. أما أي قيمة؟ قيمة المخالفة، قيمة التلف، قيمة القبض، لم يأتي بشاهد لغوي يحدد هذا المعنى أو يعين هذا المعنى الذي ذكره. قال: ولم يأتي بشاهد يساعده التركيب اللغوي ولا المتفاهم العرفي. إذن هذه الفقرة الأولى التي هي محل الشاهد التي تثبت بأن القيمة قيمة يوم المخالفة لا قيمة التلف ولا قيمة قبض الباغل يوم كان العقد صحيحا. الفقرة الثانية هي قوله: أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا النقيب، لأنه ماذا قال؟ قال: من وين نعرف نحن أنه؟ قال: بلى، أنت وهو تحلفان، أو يأتي المالك بشهود كما عبر يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا، يعني قيمة البغل يوم استؤجر كانت كذا وكذا. طيب قيمة البغل يوم استؤجر كانت كذا، يعني الضمان على أي أساس؟ يعني الضمان لا في يوم التلف، وإنما يوم القبض. طبعا أنا استحباب يقول يعني مشايخنا جيد، فحينئذ يعني نحن كلامنا في نريد نثبت قيمة المخالفة. هذه الفقرة تقول يوم اكتري، يعني يوم استؤجر. يقول نحن بينا مفروغ على أنه ليست قيمة يوم الإجارة. يوم الإجارة قيمة ماذا؟ قيمة ما في ضمان أصلا، لأن الإجارة صحيحة. طب لماذا عبر؟ قال لأن الفاصل الزماني بين يوم الاقتراء ويوم المخالفة في أعلى درجاتي ما بيصير مجموعة ساعات، يعني لما تحرك من الكوفة إلى بوابة الكوفة ما في 4-5 ساعات. قل ومن البعيد جدا أن يكون هناك فاصل بين القيمتين، يعني قبل 5 ساعات كانت قيمة، بعد 5 ساعات أصبحت قيمة ثانية. طب يبقى هذا الاحتمال جيد. يقول هذا يفتح باب، إذن لماذا عبر الإمام بيوم اكتري لم يقل بيوم المخالفة من جديد؟ قال في نقطة، لأنه قال أن يأتي ببينة. يقول يأتي ببينة يوم اكتري قيمته كذا، ويأتي بشهود. يقول هذا لما بيستأجر الباغي تكرمون عادة، مثل موقف سيارات الآن، هذه الآن في الزراعي الحاضر هذه مكاتب تأجير السيارة. لما إنسان يروح يستأجر سيارة يوم يومين أسبوع أكثر، هذه موجودة بالعالم، موجودة بالعراق المفروض، من لبنان موجودة، في بحرين موجود. بل فالشاهد فلما يستأجرها قاعدة أبو المكتب، الناس الموجودين معروف هذه السيارة هذه نوعيتها، هذه تاريخ صنعها، هذه مواصفاتها، هذه صرفها، فقيمتها ماذا؟ واضح. يعني مجيء البينة بتحديد القيمة في هذه اللحظة لا شك ولا ريب يمكن وممكن. أما بعد ذلك يوم المخالفة ما في أحد، ما في جماعة، لذلك عبر بيوم الاقتراء، لأن إمكانية أن تأتي بينة وتشهد بالقيمة هذا ماذا؟ موجود. لذلك عبر بالاقتراء ولم يعبر بماذا؟ بيوم المخالفة. لذلك قال لا، هي يقول مستصحب، يقول لأنه ما في فرق، فلذلك عبر أنه يوم الاقتراء، شهود موجودين، جماعة موجودين، لما استأجر موجودين. عادة في زمان حاضر يسوون يكتبون عقد وما شاكل، واضح. قال فإن إثبات قيمة يوم الاقتراء من حيث هو اقتراء لا جدوى فيه، يعني فيه لا موضوعية. لماذا؟ لعدم الاعتبار بيوم الاقتراء، فلا بد أن يكون الغرض منه، من يوم الاقتراء وذكره، إثبات قيمة المخالفة بناء على أنه يوم الاقتراء لثنينيته، لأن الظاهر من صدر الرواية أنه خالف المالك المستأجر بمجرد خروجه من الكوفة. ومن المعلوم أن اقتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج بنفس اليوم، أو يا أخي لا في عصر اليوم السابق، يعني في 12 ساعة. ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة. وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب، عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. خب هذا في زمن في ماذا؟ الفقرتين الأوليين، فيما لو نفق البغل يعني مات. أما في السورة الثانية لو عاد، لو عاد أيضا الإمام ماذا حكم؟ قال عليك أن تضمن قيمة التفاوت الفرق أرش الذي يعين عليه ما بين الصحة والفساد. فماذا عبر الإمام هنا؟ قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. هذه العبارة يوم ترده قد توهم ماذا؟ أنه يوم الدفع، أنه يوم الدفع، مع أن نحن ماذا نثبت؟ قلنا لا، يوم المخالفة وليس يوم التلف والعيب. فحينئذ وبطريق أولى ليس يوم الرد، فهذه حينئذ قال لا، قال فالظرف في المقام متعلق بعليه لا قيمة للقيد. يريد أن يقول أنه في الحقيقة أنه عليك قيمة التفاوت، عليك قيمة التفاوت، لا أنه عليك قيمة التفاوت يوما الراد، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا، لأن النقص الحادث على العين تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين، يعني هو حاله حال الأصل. إذا كانت العين إذا تلفت إذن تلحظ قيمتها يوم التجاوز أو يوم التلف، فالعيب الطارئ على العين هو تابع في يوم إلى يوم التجاوز، إما التجاوز وإما ماذا، وإما يوم التلف. أما يوم الرد فهذا متناقض اتفاقا على أنه ليست القيمة بيوم الرد. قال فالمعنى حينئذ عليك أداء الأرش يوم رد الباغي. يبقى أي أرش؟ أرش التفاوت، يا زمان إما التجاوز وإما العيب، وقلنا العين يوم التجاوز فالأرش أيضا يكون يوم التجاوز. ولكن هذا هو المراد، ولكن يحتمل يقول أن يكون قيدا للعيب، والمراد العيب الموجود يوم الرد. إذن العيب الموجود يوم الرد لاحتمال ازدياد قيل ازدياد العيب إلى يوم الرد. يقول لي فرضنا أنه هذا العيب ماذا؟ عيب جايزيد. فافرض يوم التجاوز شيء، يوم الاعتداء عليه شيء، يوم رده قبل يوم رده أصبح شيء زائد، يعني مثل كرة التلج، هذا جرح أو كسر جاي يتطور، فحين جاي يضاعف العيب، وكلما تضاعف العيب كلما نقصت قيمة ماذا؟ قيمة العين، ونقصان قيمة العين إذا يزيد قيمة التفاوت وقيمة الأرش. بلي قال دون العيب، إذن احتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد فهو المضمون دون العيب القليل الحادث أولا، لكن يحتمل أن يكون العيب قد نقص. هذا احتمال موجود زيادة والعكس صحيح. ويقول واتفاقا هناك إطباق على أنه إذا زاد إذا نقص العيب لا تنقص قيمة الآرش، بل أحسنت فتلحظ يوم المخالف. فإذا تلحظ يوم المخالف ما إما أن نقول في الجميع وإما أن نقول ماذا بعدم الجميع، يعني إذا قلنا أنه إذا نقصت لا تنقص لا ينقص الآرش، أيضا إذا لا زادت لا يزيد الآرش. لذا قال لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد، والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيب لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى. فهذا فتوى الإطباق العلماء، فهذا الاحتمال إذن من هذه الجهة ضعيف جدا، فتعين تعلقه إذن كما ذكرنا بعليك، يعني إذن عليك أحسن يوم، يعني حين الدافع عليك قيمة العيب، والمراد بالقيمة يأتي، والحمد لله رب العالمين.